بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا المبعوث رحمة للعالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين. هذا البحث الذي بحث التفسير على مدار السنة يوم الأربعاء عندي هذا التفسير، ولكن أرى أنه لا يصل إلى شيء، ولكن ولو أن الحضور في شهر رمضان يختلف عن سائر الأيام. سائر الأيام جمع كثير من العلماء موجودين، ولكن أظن ذهبوا إلى بلادهم أو إلى التبليغ أو إلى أماكن مختلفة. ولكن بما أن هذا الدروس يسجل ويكتب، ولذلك أنا أرى الدوام على هذا الأمر إن شاء الله سوف يكون مفيدا. نعم، كان بحثنا في الآيات التي حول أهل الكتاب، بعض الأخرى أهل الكتاب من منظر القرآن. ومضى عن هذه الدروس 32 ونحن في 22، ولكن نحن في 23 من هذه الدروس. وكان الآية التي وصلنا إليها في سورة المائدة قول الله تبارك وتعالى، نعم، قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. بالليلة الماضية بحثنا، قلنا أن في قوله تعالى يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة، أولا بالنسبة إلى لستم على شيء، إن صاحب الميزان رضوان الله عليه أتى بكلام جميل في هذا الأمر. هو مثاله هكذا، إذا أردنا لنا شيء مهم، كلما يكون الشيء أهم لابد أن يكون أساسه أقوى، لابد أن يكون قائما على شيء عظيم. إذا نريد أن نبني بناء في 10 توابق لابد أن يكون الأساس الذي يؤسسون لهذا البناء بما يساوي هذا الأمر. وطبعا الأبنية مختلفة، أبنية مادية، إذا الإنسان يريد حتى أن يرفع شيئا يرى مكان رجله، يرتب رجله على الأرض حتى لا ينزل ولا يسقط. فعلى ذلك هناك لابد من أرضية مناسبة لكل شيء. هناك أشياء المادية قائمة على الأمور المادية، كل شيء كلما يكون أفضل وأكبر وأهم لابد أن يجعل المكان الذي يستقر عليه أكثر وأهم. وهناك الأمور المعنوية، المعنويات كذلك لابد أن يكون له أساس مهم متين. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول لأهل الكتاب يا أهل الكتاب لستم على شيء، يعني على مستقر وعلى أساس حتى تقيموا التوراة والإنجيل. فهذا المعنى لستم على شيء نقطة جميلة لابد أن نتوجه. طبعا في المعنويات في الدين في الشرائع الإسلامية لابد أن يكون أساسنا أهم من ذلك، يحتاج إلى الإيمان القوي، يحتاج إلى المتانة حتى نستطيع أن نبني عليه الإيمان القوي، الأعمال القوية. هؤلاء الذين دينهم ضعيف يمكن يظهرون حب ولاء للدين، ولكن ما دام على تعبير الإمام الحسين عليه السلام الناس عبيد الدنيا والدين لعيق على ألسنتهم يهوتونه ما درت معايشهم وإذا محسوا بالبلاء قل الدين. فعلى ذلك إذا كان الإنسان دينه مستودع وليس مستقرا، بمجرد ما يرى بعض المشاكل في طريق العمل بالدين يرفع اليد عن الدين وما يجب عليه ويميل إلى الغير. الله تبارك وتعالى يخاطب هؤلاء أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة، يعني لو كنتم أنتم أصحاب التوراة وكنتم تعملون بالتوراة والإنجيل وكنتم أقوى، ولكن أنتم ناس مزبزبة ومنافقة وخلاف لأن دينكم ليس على مستوى المناسب. ما جعلتم التوراة والإنجيل حاكما على أغولكم وعلى أمنكم وعلى أعمال التي تريدون أن تأتون بها. ولذلك الإنسان الذي ليس له دين قوي ضعيف. هناك قد يخطئ بعض الناس بين العصبية الجاهلية وبين الدين. بعض الناس متدينون واقعا، هم يبذلون كل ما عندهم في طريق الدين، ولكن بعضهم عصبية لعنوان وليس لحق وحقيقة الدين، ولذلك عندما يأتي العنوان يتعصبون، كما يتعصبون على القومية، كما يتعصبون على القومية يتعصبون كذلك على عنوان الدين، على التشيع، على أي شيء من أمثال ذلك. هذا ليس دين. الدين إذا كان الإنسان واقعا يرى الله تبارك وتعالى ناظرا عليه فهو مستقيم في دينه. أحد المؤمنين كان يقول، كان الكلام في أن أشهد أن عليم الله ليس من الأذان، من أصل الأذان، إنما نقول تبركا وتيمنا بذلك. قال أنا أرضى أن أترك كل الألفاظ الأذان إلا علي بن أبي طالب، لا أقول لا إله إلا الله ولا محمد رسول ولا كذا. كما قالوا أن بعض الناس في سيدة زينب قالوا إذا هؤلاء الأشرار أخذوا لبنة من بنات بناء الحرم زي النبي صلى الله عليه نحن نشيل كل الكعبة من أصلها. هكذا يتعسب لزينب صلى الله عليها ويظهر نحن بالنسبة للكعبة نفعل هكذا. على كل حال، ولذلك المهم يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل، والقيام بالشيء ليس مجرد العمل به، بل جميع همتنا لابد أن يكون هكذا. هنا قائم بالأعمال، يقولون هو قام ببناء مسجد، قام بكذا وكذا، قام ليس القيام على رجليه، بما أن عادة الأشياء الذي الإنسان يريد أن يعمل بكل اهتمام يقوم من مكانه ويفعل. ولذلك قيام كناية عن شدة الاهتمام القوي على فعل الشيء. ولذلك لا يستطيعون أن يهتموا على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل بما أنزل إليكم من ربكم. هناك ثلاث أغواض ذكرنا في الليلة الماضية في معنى حتى تقيموا التوراة والإنجيل بما أنزل إليكم من ربكم. قلنا بعض المفسرين قالوا حتى تقيموا التوراة، المراد من أنه التوراة والإنجيل بما أنزل، يعني تقيموا التوراة والإنجيل وكذلك القرآن أنزل إليكم، المراد من إليكم ولو خطاب لأهل الكتاب، ولكن بما أن القرآن نزل لكل الناس، ما رسول الله هو رحمة للعالمين، ولذلك بما أنزل إليكم من ربكم خطابكم بهؤلاء، لأنه كذلك القرآن نزل لهؤلاء الذين لا يؤمنون به. فعلى ذلك هذا من المعاني التي ذكروا. والمعنى الأخرى التي ذكروا قالوا حتى تقيموا التوراة والإنجيل، يعني من أخذ التوراة والإنجيل بما فيها بشارات لرسول الله ودين الإسلام هو ينتقل إلى الإسلام. ولذلك نعلم معناه هكذا، إقامة التوراة والإنجيل ليس المراد نفس ما في التوراة والإنجيل، بل يكون التوراة والإنجيل إقامتها في الحقيقة جسر إلى الإسلام، إلى أن يستسلم للإسلام والدين. والأمر الثالث التي ذكروها قالوا أن هذه الآية المباركة ورد قبل أن يكون هناك نسخ للتوراة والإنجيل، ونحن ناقشنا هذا الأمر، قلنا هذا خلاف ظاهر الآية المباركة ولا داعي أن نقول هذا. لا، هؤلاء اليهود والنصارى لو كانوا ملتزمين بما في التوراة والإنجيل حق الالتزام، أولا إذا عرفوا هناك إشارات إلى رسول الله وإلى أمير المؤمنين هو يأتون يأمنون، ولكن لا بد من إقامة التوراة والإنجيل. وكذلك النسخ، أديان كأديان لا تنسخ، إنما الشرائع يمكن تغيير خاص، يعني أديان كل الأديان كانوا يدعون إلى التوحيد، كل الأديان يدعون إلى العدالة، يدعون إلى الصدق، يدعون إلى الوفاء، يدعون عدم الظلم، نهي الظلم عن الآخرين، هذا كلها مشترك بين الأديان. فعلى ذلك ما جاء به موسى عليه السلام وما جاء به عيسى عليه السلام ليس معنى الناس أنه بطل ما قالوا وجاء بشيء جديد. الحق لا يبطل، حقيقة الحق لا يمكن في زمن هو صحيح ففي زمن آخر غير صحيح، فالحق مستمر إلى يوم القيامة. نعم الأعمال التي نعمله ككيفية الصلاة، كيفية الصوم، بعض الأحكام الأخرى التي كانت من مقتضيات الزمان تغيرت الزمان وتغيرت الأحكام، والأحكام عبارة عن الأوامر والنواهي، ولكن كل الأنبياء دعون إلى طاعة الله تبارك وتعالى، عبادة الله تبارك وتعالى وما جاء رسول الله. ولذلك نحن عندما نكون مسلمين معناه نستجير بالله، نحن لا نكفر بعيسى، نحن مؤمن بعيسى وبموسى وبجميع الكتب. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الإسلام هو الاعتقاد بجميع الأنبياء وجميع الكتب السماوية. للأسف كثير من كتب السماوية دخل فيه بعض الخرافات وبعض الأمور التي ليس من الدين، ولكن فيها كذلك من المعارف الإلهية، من المسائل الأخلاقية، من بعض الأحكام الجميلة. فعلى ذلك هم إذا أقاموا التوراة والإنجيل، هم بعد طبعا إذا تمت الحجة عليهم فهم مسلمون، إذا لم تتم الحجة عليهم وهم معذورون قاصرون، فعملهم بالتوراة والإنجيل هذا ينجيهم. كما أن الله تبارك وتعالى في آيات متعددة يقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا يمكن المراد في هذا يعني من أسلم، لأنه جعل النصارى واليهود والصابئين قسيما للإيمان، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، في آية أخرى والذين هادوا والصابئين والنصارى. فعلى ذلك القسيم ليس شريكا لقسم آخر. فعلى ذلك يعني من كان مسلما آمن برسول الله، ومن كان مسيحيا أو يهوديا أو صابئيا ولكنه أولا لا يشرك بالله تبارك وتعالى ولا يجعل له ندا، وثانيا أنه يعمل بالصالحات ويعتقد بالقيامة فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فعلى ذلك هناك آيات كثيرة تشير إلى هذا المعنى، بأن أهل الكتاب إذا عملوا إذا عملوا الصالحات، آمنوا بالله وعملوا بالصالحات وكذلك اعتقدوا بالقيامة، هم أهل النجاة ولو لم يسلموا. نعم إذا تمت الحجة عليهم أو قصروا في حصول على الحجة على الحق هذا مقصرون، تغاصروا أو قصروا في أهم الأمور. ولكن إذا لم يتم عليهم الحجة، كما كثير من الناس في العالم يكون من هذا القبيل، كثير من الناس في بلادهم عاشوا في بلاد بعيدة لم يسمعوا من الإسلام شيئا، هؤلاء إن كان عندهم ليس عندهم عناد، ليس عندهم حالة الإلحاد ونكران لله تبارك وتعالى، يعبدون الله تبارك وتعالى ويفعلون الخير ويحبون الناس ولا يظلمون أحدا، وهم أهل الوفاء بوعودهم، هذا الشيء التي العقل تنادي إليها، هم أهل النجاة. ولذلك هؤلاء كذلك من الله تبارك وتعالى. هناك بالنسبة لهذا الأمر، كما أننا نرى أن رسول الله كيفية تعامله مع المسلمين كان كيفية جميلة مع غير المسلمين، عندما جاء إلى المدينة المنورة جعل كلهم تحت رعايته حتى المشركين. هذا في كتاب مكاتب الرسول المرحوم الله أحمد ميانجي، وذكر أحد رسول الله إنما دخل في المدينة وبعد تشكيل الحكومة وبيعة الناس معه أهد أهدا جعل من ضمن الأهد اليهود والنصارى والصابئين والمشركين كلهم تحت عهد رسول الله، وكان يدافع عنهم. حتى أن اليهود في مدينة المنورة عندما كان عندهم مشاكل فيما بينهم كانوا يراجعون إلى رسول الله لا إلى أحبارهم ورهبانهم، لأنهم كانوا يرون رسول الله هو أصح عملا وعادل في كذا، كانوا يلتجئون إلى رسول الله، اعترفوا بذلك. ولذلك بعض ما ورد الجلسة علمية، بعض ما ورد في كتبنا من بعض العبارات أظن أنها السر في ذلك في مسألة تعامل مع الآخرين، وكذلك في باب الجهاد، بما أنه لم يكن أحد يتوقع يوما ما يكون الأمور بيد العلماء مراجع. كان منذ بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الخلفاء وأمير المؤمنين كذلك عندما حكم في مشاكل كثيرة، جعل له مشاكل ثلاث من الغزوات أو الحرب، أبا ناكسين القاسيين المارقين، وبعد ذلك دائما كانوا ملوك هم يملكون الأمور. أحيانا بعض العلماء في بغاء قصيرة في بعض الأمور وأمور الحسبية كانوا يعني يساعدون الناس على مبنى الدين، ولكن أكثرها لم يكن هكذا. نعم بين السلاطين من كان شر السلاطين أو شر الظلمة ومن كان خير الظلمة، على بعضهم كانوا يحترمون العلماء يستفيدون من العلماء، كمثلا صفوية شعباس صفوي عمل أعمال خير، ولكن حكومته لم تكن حكومة دونية. وعادة عادة البشر وللجميع بالتاريخ، والذي يستطيع أن يقاتل الآخرين ويتقدم هو إنسان ناجح، هم يفتخرون مثلا في هذا في بعض السلاطين ابن عباس بأنه قمة حضارة الإسلام، بينما قمة حضارة قوتهم وبطشهم للناس لم يكونوا أهل الأدالة، هم ظلمة. ولذلك أئمتنا أهل البيت عليهم السلام كانوا يعيشون في انزواء وظروف صعبة في أصلهم. وكذلك بما أنه لم يكن هكذا في كتبنا، كذلك عندما كتبوا الكتب إن أرادوا أن يبحثوا كما أهل السنة بحثوا في هذا الأمر. وأهل السنة لماذا بحثوا؟ لأن أهل السنة كانوا أرادوا أن يبرروا الحكومات القائمة. حكومات القائمة كانت تسعى لفتح البلاد رغما على عنوفهم وإجبارا لهم واحتلال الأراضي. ولذلك علماء كثير من علماء السنة كانوا عندما يبحثون بحث الجهاد يسعون من أدلة غير دالة وضعيفة يستندون إلى صحة السلاطين، وعلماؤنا كذلك. من جملة ما قطعة ليس بحثي هذا البحث، هذا يحتاج إلى شهور، ولكن أشير إلى بعض الأمور التي كانت عند كتبنا موجودة. مثلا بالنسبة للتعامل مع أهل الذمة، جاء مثلا في شرائع وفي كذلك في جواهر ذكر عن علامة رضوان الله عليه، عن صاحب المسالك رضوان الله عليه، أمورا اخترت إمارات مختصرة. نعم ينبغي أن يشترط عليهم في عقد الذمة كل ما فيه نفع ورفعة للمسلمين وذعة لهم، يعني لأهل الذمة، وما يقتضي دخولهم في الإسلام من جهة رغبة أو رهبة، لابد أن نضغط عليهم حتى هم يضطروا أن يدخلوا في الدين. بل ينبغي للإمام عليه السلام كما سمعته من المنتهى اشتراط تميز عن المسلمين في اللباس والشعور والركوب والكنى، أما اللباس بأن يلبسوا ما يخالف لونه سائر الثياب كالعسل لليهود والدكن للنصارى، ولكن يكفي في ذلك ثوب واحد، يعني لباس الظاهر أن يجعلوا على هذا اللون الذي غير متعارف. وبشد زنار للنصارى وبخرقة فوق العمامة أو نهوها لغيرهم، نصارى هكذا والآخرون أن يجعلوا على عمامة قطعة قماش. ويجوز أن يلبسوا العمامة والتيلسان، وإن لبسوا قلانس شدوا في رأسها علما لتخالف خلاص القرآن، يعني أن رأسهم لما يمشون علم حتى يكون هكذا. وينبغي أن يختم في رقبته خاتم رصاص أو نحاس أو حديد، كما هم يختمون على فرس وعلى الحيوانات يجعل عليهم خشب حتى يكون علامة هذا مسيحي ولا كذا. نعم أو حديث وينأ فيه جلجالا جلجلا أو جرسا ليمتاز به عن المسلمين، يجعلون كما يجعلون أسأجدكم الله على الحمار شيء دائما يصوت، حتى يجعلون على أنوقهم أو على بدنهم حتى يكون ظاهرا، وجرسا ليمتاز به عن المسلمين في الحمام، حتى في الحمام لابد أن يكون هذا موجود حتى يصوت وينظرون الناس إليه. وكذلك يأمرون نساءهم بلبس شيء يفرق بينهن وبين المسلمات من شد الزنار تحت الأزرار، ويختم في رقابهن، وتغيير أحد الخفين بأن يكون أحدهما أحمر والآخر أبيض. يعني هذا حذاؤهم على لونين يختلف واحد من الآخر أبيض. ولا يمنعون من لبس فاخر الثياب بعد حصول التمييز. وأما الشعور فلا يفرقونها، فإن النبي صلى الله عليه وآله فرغ شعره. الفرق من المستحبات، ورد حتى بعض الروايات من لم يجد فرقا على رأسه يمشط بمشط من النار في يوم القيامة. فعلى بما أن رسول الله فعل هكذا، هؤلاء لابد أن لا يجئروا رأسهم. ويحذفون مقاديم الرؤوس، هذا الشعر مقاديم الرؤوس يحذفونها حتى لا يكون جميل، يحذفونها مقاديم الرؤوس ويجزون شعورهم. وأما الركوب فلا يركبون الخيل لأنها عز، ويركبون ما سواها الحمار أو كذا، ويركبون ما سواها بغير سرج، ويركبون عرضا رجلاه إلى جانب لا رجلا من جهتين، يجلسون دائما على جهة واحدة حتى رجل معلق على جانب، وظهره إلى جانب رجلاه إلى جانب وظهره إلى جانب. ويمنعون تغريد السيوف وحمل السلاح واتخاذه. وأما الكنى فلا يتكنون بكنى المسلمين كأبي محمد أو أبي عبد الله أو أبي القاسم أو أبي الحسن وأشباهها، بل ينبغي للإمام عليه السلام أيضا اشتراط عدم علو دورهم على دور المسلمين، بل عدم مساواتها. في هذا المسائل بحث مفصل، بحثوا أنه إذا كان مثلا في مكان منهدر كان بيت اليهودي فوق ولكن في طابق واحد، ولكن بيت المسلم طوابق ولكن إذا كان أعلى هل يجوز أو لا يجوز؟ إذا كان بالعكس يجوز أو لا يجوز؟ فإذا كانوا يمشون في الطريق لابد دائما يمشون من عند الجدار ولا في الوسط. وإذا كان المسلم ماشيا لا يجوز عنهم الركوع، لابد أن ينزلوا. وبعضهم قالوا عندما يأخذوا عليهم الجزية لا يجعل لهم مقدار معين، يأخذون بلحيتهم ويضربون في رأسهم ويقول ادفع 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 من دون تعيين شيء، حتى هذا أشد في تحقيرهم. ما لم يذكر لا من علي بن أبي طالب ولا من رسول الله أن يفعل ما أهل الذمه هكذا، عندما كانوا بعدما هم خالفوا أهدهم وناقضوا أهدهم وأرادوا الانقلاب على المسلمين قاتلهم رسول الله أخرجهم. ولكن عندما لم يكونوا هذا كان رسول الله يراعيهم، لا يسمح لأحد أن يؤذي هؤلاء إذا أتلف خمرهم يجب عليه يدفع قيمة الخمر، أو قتل خنزيرهم يجب عليه غرامة، هكذا كان. فقد يكون بعضهم كان يراجعون يهودي مع أشرف الناس، خلاف في أمر القاضي حكم فيما بينهما ولم يفرق بينهما. على كل حال هناك كثير من الأمور، ولذلك أنا أرى أن الآيات التي وردت كما أظن قرأت بعض الآيات تعبيرات خاصة لهم، طبعا كثير منها فسقهم كفرهم خلافهم، لقد الآيات التي يقولون لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أو أن يد الله مغلولة غلت أيديهم بما قالوا ولعنوا، كثير من الأمور مناقشات عليهم. ولكن بالنسبة للتعامل معهم إذا كان هم يعبدون الله ولا يشركون به شيئا ويعتقدون بالقيامة هم أهل الصلاة، كما هذه الآية المباركة التي إذا كان موجود عندي أقرأ على أسمائكم وأكمل الكلام، أنه أن الله تبارك وتعالى كم نص صلوا على محمد وآل محمد صلى على محمد وآل محمد. نعم، آيات متعددة في القرآن موجود. هذه الآية المباركة يقول في آخره وأولئك من الصالحين، بالنسبة لهؤلاء ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يعني المفروض أنهم على أهل الكتاب وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين. وقلنا في آيات التي وردت حول أهل الكتاب لا يقول كلام مطلق، بل أكثرهم منافقون وأكثرهم لا يعلمون كذا بعنوان أكثر أو قليل منهم كذا. وعلى كل حال أن من بالنسبة لأهل الكتاب هناك أحكام كثيرة، ولكن مع ذلك نحن نمشي على حسب الآيات القرآنية ونكتفي بهذا المقدار، وأعتذر من ضيوفنا الكرام والشخصيات الحاضرة في هذا المكان، يعني إخوة قالوا حتى لا يكون يعني خلاف قرارنا معهم إن شاء الله. أصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم.